هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. حكومة الوحدة في الكيان، ماذا في البيان؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ فايز أبو شمالة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية مع فقرة حديث الدار. هذه الفقرة تتناول استهداف الاحتلال للأغوار الشمالية بالاستيطان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى محور الحديث، حكومة الوحدة في الكيان ماذا في البيان، وضيفنا الأستاذ فايز أبو شمالة لنقضي معه دقائق في الحديث حول هذا الموضوع، ثم ننتقل إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية مع الفنان البارع زيناتي قدسية، ثم نختم لقاءنا هذا بفلسطين الأرض والذاكرة لنتعرف على بقعة محتلة أخرى من بقاعنا المباركة والمقدسة في فلسطين المحتلة. وطبعا بين هذه الفقرات نستمع معا إلى فواصل وأناشيد فلسطينية، نرجو أن تنال رضاكم. البداية أحبتنا مع حديث الدار، استهداف الاحتلال للأغوار الشمالية بالاستيطان، مع الزميلة شيماء كريم.
حديث الدار. أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة. شرعت قوات الاحتلال بشق طرق استيطانية بمنطقة المرمالة في الأغوار الشمالية، وبدأت عدد من الجرافات الثقيلة التابعة للاحتلال بشق طرق في المنطقة القريبة من مستوطنة ميسكيوت، مع تواجد عدد من المستوطنين في المنطقة. وتتعرض الأغوار الشمالية شرق محافظة طوباس لسياسة تهويد ممنهجة من سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المساكن والاستيلاء على الأرض وتحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل. المزيد في تقرير الزميلة جميلة عايش.
شرعت جرافات الاحتلال بشق طرق استيطانية في منطقة المرمالة التابعة لوادي الفاو بالأغوار الشمالية والقريبة من مستوطنة ميسيغوت، من أجل تسهيل وصول المستوطنين للبؤرة الجديدة المزمع إقامتها. فقبل أسبوع وضع مستوطن كرفانات وأحضر قطيعا من الماشية.
البؤرة الاستيطانية الجديدة الذي ينوي الاحتلال إقامتها ويقوم بشق الطرق وإيصالها إليها، هي تقع بالمقابل لمستوطنة هناك أقيمت منذ عام 73، هي مستوطنة مسكيوت، وهذه المستوطنة بالأصل كانت هي معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تحويلها من معسكر إلى مستوطنة كما باقي المستوطنات في الأغوار. هناك معظم المستوطنات بالأغوار الشمالية هي بالسابق كانت معسكرات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن تم تحويلها إلى مستوطنات زراعية.
الحقوقيون في الأغوار حذروا من تحقيق الاحتلال لأهدافهم بترحيل ما تبقى من السكان، وأهابوا بضرورة اتخاذ رد فوري من مؤسسات السلطة الفلسطينية ضد جرائم الاحتلال.
لم يترك أي وسيلة من أجل ترحيل أبناء شعبنا، من أجل يعني إحلال المستوطنين في هذه المناطق. هو الآن يقوم بالسيطرة على هذه المناطق، وأيضا هناك بالسابق 3 بؤر استيطانية جديدة خلال هذا العام تم إقامتها في مناطق الأغوار الشمالية تحديدا، ونفس المستوطنين هم من يقومون بإقامة هذه البؤر، ويقومون بإحضار مستوطنين جدد، ويقومون بإحضار الأبقار والأغنام، ويقومون بنصب البركسات والخيام.
اعتداءات متتالية تتعرض لها الأغوار الشمالية تتمثل بالتدريبات العسكرية والاستيلاء على الأرض وتحويلها لمناطق عسكرية مغلقة من أجل إقامة مئات البؤر الاستيطانية وتهويد المنطقة.
نشكر زميلة جميلة عايش، وعن استهداف لمناطق الأغوار الشمالية أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة. نستمع معا إلى هذا الحوار.
سيد عارف، إلى ماذا يهدف الاحتلال من شق هذه الطرق في منطقة المرمالة بالأغوار الشمالية؟
يعني أخي، ما يجري في منطقة الأغوار وفي هذه المنطقة سياسة استيطانية انتهجتها حكومة الاحتلال منذ عامين.
نعم.
تضخيم الاستيطان، بناء جديد، توسعة المستوطنات. اليوم طبعا قامت الجرافات للاحتلال بوجود ما يسمى بالتنظيم الإسرائيلي بشق طريق حوالي 3 كيلو إلى جرافان استيطاني وضعه المستوطنين قبل حوالي شهر.
نعم.
وحظير الأبكار في المنطقة. هذه السياسة باتت طبعا سياسة واضحة، سياسة استيطان بحث، سياسة وضع جرافانات على الجبال هنا وهناك من أجل الاستيلاء على الأراضي وطرد المواطنين الفلسطينيين منها.
طيب سيد عارف، كانت هناك مطالبات من كثير من الأطراف والجهات الفلسطينية على الصعيد الشعبي والرسمي بالتدخل لدى مؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي لوقف هذه العمليات الاستيطانية. كيف يتعامل الاحتلال مع هذه المناشدات والتدخلات؟
يعني أخي، الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل ما يتم مناشدة أو يرفع دعوة أو قضية على الاحتلال، لكن الاحتلال مستمر في عملية البناء، مستمر في عملية تهويد الأغوار. الآن عندما تكلمنا نتكلم عن 15 مستوطن يغلقون حوالي 40,000 دنم في 3 بؤر استيطانية جديدة بنيت خلال العامين الماضيين.
نعم.
ما يجي طبعا في الأرض على مرأة من الجميع، عملية استيطان مستمرة، الاحتلال لا يعبأ لشيء، يقوم بعملية تقطيع أوصال الأغوار، هدم، استيلاء على المياه، شق طرق، وبالتالي طبعا الوضع وضع خطير وصعب.
رغم خربة بزيق والسويدة وكثير من المناطق في الأغوار يستهدفها الاحتلال بشكل ممنهج، لماذا يستهدفها الاحتلال بشكل واضح ومتكرر؟
يعني أخي، الأغوار، كل الأغوار من خرب وكرة وفي مناطق هي طبعا مناطق استراتيجية غنية بالمياه، مناطق حدودية، مناطق ذات موقع جغرافي ملائم. طبعا الاحتلال يضع صوب عيني هذه المناطق. منطقة بزيق تقع ما بين 48 و67 أراضي الفلسطينية، وباقي الأراضي أيضا بمنطقة السويدة ومنطقة المزوكة تقع ما بين الأراضي الفلسطينية والأراضي الأردنية، وبالتالي إغلاق الاحتلال والاستيطان لتلك الأراضي أغلق كل مناحي الحياة للفلسطينيين في تلك المنطقة. نحن طبعا ناشدنا وما زلنا نناشد.
نعم.
أن الأغوار هي بؤرة الصراع الفلسطيني والإسرائيلي، أن الأغوار هي كرامة الفلسطينيين. الآن الاستيطان يستشفي فيها، الاحتلال يحاول تكويد المواطن الفلسطيني بل دم كل الأغوار، وبالتالي طبعا نحن ندق جرس الخطر أن سياسة الاحتلال باتت سياسة خطيرة في الأغوار، يستولي على المياه، يستولي على الأرض، وبالتالي طبعا المواطن الفلسطيني بات يعيش في ضيق وبات يعيش في ظل معاناة حقيقية يومية.
عارف دراغمي المختص في شؤون الاستيطان في الأغوار كنت معنا من طوباس، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختص في شؤون الاستيطان في منطقة الأغوار عارف دراغمة، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار. إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم، جميلة عايش، حسن نمر، ووافر الشكر لمنسق لجان الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار عارف دراغمة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، حكومة الوحدة في الكيان ماذا في البيان، مع خبيرنا الذي سيكون معنا بعد قليل بإذن الله الأستاذ فايز أبو شمال الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ولكن قبل ذلك، هل مهدت التشكيلة الحالية مسارا آمنا للحكومة الجديدة في كيان الاحتلال؟ هل نجا نتنياهو من المحاكمات على أرضية القضايا وملفات الفساد المدان بها عمليا؟ ماذا عن تداعيات التشكيلة الجديدة للحكومة على مستوى حزب الليكود؟ هل من عبور آمن؟ بعد مخاض عسير استمر حوالي سنة ونصف، وبعد ثلاث جولات انتخابية طاحنة، نجح نتنياهو المتهم بثلاث قضايا فساد في تشكيل أضخم حكومة داخل الكيان بالشراكة مع زعيم أزرق أبيض بيني غانتس، بعد أن فشلت كل المحاولات القانونية والقضائية والشعبية في إزاحته عن المشهد. نجح نتنياهو في تشكيل حكومة من 35 وزيرا و16 نائب وزير بعد أن تم اختراع وزارات جديدة أثارت سخرية الكثيرين، مبديا حرصه في ذلك على إرضاء الموالين له من قيادات الليكود بغض النظر عن حجم قوتهم داخل الحزب، مع استبعاده لكل من يعتقد أنه سيخذله أو يعارضه أو لا يدافع عنه كما يجب في ظل اتهامه بالفساد. قراءة إقرار الحكومة الجديدة في كيان الاحتلال وتداعيات تشكيلتها على مستوى حزب الليكود ومستقبل مسارها تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
الجمود السياسي غير المسبوق في كيان الاحتلال ينتهي بولادة قيصرية لحكومة جديدة تبدو هجينة وأبعد ما تكون عن التجانس، عكس ما جرت عليه العادة طوال سنوات خلت بحكومات ذات لون يميني صرف. حكومة نتنياهو غانتس كما يصطلح على تسميتها، التي ضمت كذلك حزب العمل عن معسكر اليسار، نالت ثقة الكنيست بعد مخاض عسير سبق إعلانها بأغلبية 73 صوتا مقابل امتناع 46 عضوا عن منحها الثقة. الحكومة الجديدة ضمت 34 وزيرا، وهو عدد غير مسبوق في حكومات نتنياهو المتتالية، لكنه يبدو طبيعيا في المرحلة الحالية نظرا لتعدد القوى الممثلة داخل مجلس الوزراء، ترجمة لاتفاق التشكيل بين رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس وزعيم ليكود بنيامين نتنياهو، الذي ألقى كلمة عدد فيها مهام حكومته وعلى رأسها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وكما بات معلوما فسوف يرأس نتنياهو الحكومة لسنة ونصف السنة، يتولى خلالها نائبه بيني غانتس منصب وزير الحرب قبل أن تتبدل الأدوار ويصبح نتنياهو النائب الأول لغانتس في 18 شهرا الثانية، وهو ما سيمنح زعيم الليكود في الحالتين حصانة تقيه المحاكمة والسجن بملفات الفساد التي يتهم بها، وهذا ما كان يمني النفس به في سائر المعارك الانتخابية ومفاوضات التأليف. داخل البيت الحكومي يحاول نتنياهو بحسب الإعلام العبري التهرب من تشكيل مجلس وزاري أمني موسع رغم توسع المعسكرات الممثلة داخل الحكومة. الرجل يتخوف من عجزه عن حسم القرارات المهمة إذا تبينت الآراء وتشعبت، ولذلك قد يلجأ للالتفاف على مكونات الحكم واختيار مجلس مصغر يكون متجانسا معه نوعا ما، استنساخا لتجربة سابقة قام بها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرييل شارون.
شكرا للزميل جمال محسن. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ فايز أبو شمالة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد فايز حياكم الله، أهلا بكم. كيف تابعتم مسار أداء اليمين الدستورية أمام الكنيسة للحكومة الجديدة للاحتلال؟
التحية لك ولمستمعي إذاعتكم،
وأقول
كل شيء متوقع من هذه الحكومة سواء أقسمت اليمين أو قبل اليمين. هذه حكومة متطرفة، حكومة يمينية تضم جنرالات الجيش، لها أطماعها ولها حساباتها الاستراتيجية.
نعم.
أظن أنها حكومة قوية بهذه المرحلة، تحظى بتأييد وإجماع الشعب الإسرائيلي برمته من خلفها، وهي موجودة لتنفيذ مخطط على رأسه الضم وتصفية القضية الفلسطينية.
نعم.
ومد جسور الصداقة والترابط مع كثير من الأنظمة العربية.
طيب، حسب توقعاتكم ما المرحلة التالية التي ستشهدها الأراضي الفلسطينية في سياق الحكومة الجديدة؟
يعني بات واضحا بأن ضم منطقة سي أو أجزاء من منطقة سي أو 30% من الأرض المقام عليها مستوطنات بات مؤكد مع مصلحة تموز، ولا سيما أن إسرائيل قد حظيت بالضوء الأخضر والموافقة من أمريكا، وأظن أن هناك تبادل أدوار بين أمريكا وإسرائيل ادعمني وأدعمك. نتنياهو ترامب دعم نتنياهو في فكرة الضم، بالتالي نتنياهو سيدعم ترامب في فكرة الانتخابات، وكل ذلك على حساب الأرض الفلسطينية. السؤال هو ماذا سيفعل الفلسطينيون؟
نعم.
حتى هذه اللحظة نحن في إطار التصريحات الشجب والاستنكار والإدانة وعقد الاجتماعات، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية فلسطينية.
نعم.
لوقف المخطط الإسرائيلي، باستثناء ربما تصريحات الملك الأردني عبد الله الذي لوح بالصدام أو لوح بإجراءات قد تكون ليست بحسبان الإسرائيليين. دون ذلك الموقف وموقف الانتظار، حتى أن اجتماع القيادة الفلسطينية المحدود في رام الله تأجل حتى يتناغم في نفس الموعد الذي تشكل فيه الحكومة الإسرائيلية. وأظن أن موضوع المقتطفات الصهيونية والتوسع الاستيطاني والضم قائم ليس بفعل هذه الحكومة أو بقرار اتخذ في صفقة ترامب، وإنما هو قائم عمليا على الأرض منذ سنوات، والاستيطان يتسع ويثبت حقائق للأسف دون أي رد فعل من القيادة الفلسطينية.
طيب، على مستوى الكيان، هل برأيكم نتنياهو نجا من المحاكمات التي كان سيتعرض لها من القضايا المدان بها عمليا؟
الآن نتنياهو قوي، يحظى ب 73 تأييد 73 عضو كنيست، لديه 4 تقريبا أحزاب إسرائيلية متحالفة معه، الجانب الديمقراطي، الانتخابات، الكنيست تعطيه قوة أكثر من قوة القانون. بمعنى آخر سيقف القضاء الإسرائيلي عاجزا عن محاكمة إرادة الشعب. يعني نتنياهو الآن رئيس وزراء بإرادة الناخب الإسرائيلي، بالتالي حرص هو على أن يحقق هذا الإنجاز الشخصي كي يلتف أو يضيق على المدعي العام في إسرائيل كي لا يقدم له لائحة اتهام أو قد أو لا يتم اتخاذ إجراءات بحقه. أظن أن القضاء ذات عاجز الآن عن محاكمة نتنياهو.
طيب فيما يتعلق ب يعني تداعيات تشكيل الحكومة الجديدة على مستوى حزب الليكود، خاصة أن هناك أطراف معارضة داخل الحزب لنتنياهو يعني أظهرت عدم رضاها عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
أنا أخبر أن نتنياهو اشتغل بذكاء بعد أن ضمن حزب كحول لبان وضمن الأغلبية في الكنيست، استرضى أصدقائه المقربين.
نعم.
الذين ضمن ولاءهم عندما جرت انتخابات أو منافسة انتخابية داخلية بينه وبين جدعون ساعر، فكل أولئك الذين أخلصوا له أمثال ميري ريجيف وغيرها قربهم من الوزراء وعمل وزارات استرضائية للليكود، حتى بات عدد الوزراء حوالي 35 وزارة في هذه الحكومة، ولأول مرة يكون في إسرائيل هذا العدد الكبير من الوزارات، بحيث تكلفة الوزارة السنوية 5 مليون شيكل، في حين تكلفة نائب الوزير الذي استحدثها 18 نائب وزير بتكلفة حوالي 3 مليون شيكل. نتنياهو رد بأن هذه التكلفة أقل بكثير من تكلفة انتخابات رابعة. نتنياهو حتى هذه اللحظة نجح بأن يشكل حكومة واسعة، حكومة قوية، وأن يفترضي الليكود حزبه وأن يواصل هذا التآلف أو هذا التجمع القادر على أن يعبر لمدة سنة ونصف قوي وثابت.
طيب يعني التوقعات لمسار الحكومة الجديدة، ذكرتم أنه يعني على مدى سنة ونصف ربما يعني سيكون هناك أمر متاح لنتنياهو، لكن هل سيكون مسارها مفروشا بالورود أم أن التناقضات بحسب يعني توقعات البعض بين مكوناتها ستفرض نفسها على هذا المسار كما فرضت نفسها على مدى السنة ونصف الماضية عندما لم يتم تشكيل حكومة؟
يختلف الوضع اليوم. هذه حكومة قوية، حكومة ثابتة، يعني فترة التفاوض بين الأحزاب طالت ووقع عليها بخطوط عريضة من كلا الحزبين الكبيرين. أظن أنها جاءت ضمن ضغوط أمريكية. أنا أكرر عبر إذاعتكم، هذه الحكومة جاءت ضمن ضغوط أمريكية.
نعم.
حكومة هدفها سياسي تحقيق الضم لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية لكي تتفرغ بعد شهر لدعم ترامب في حملته الانتخابية. بالتالي هذه حكومة تتناغم مع الإدارة الأمريكية. أظن أن فترة السنة ونصف التي حددت لنتنياهو ستكون ثابتة ومستقرة، وعندما انتخبوا نتنياهو لرئاسة الوزراء وأعطوا لحزب الليكود 3 مقاعد إضافية لأنه قال لهم سأضم المناطق، سأضم منطقة الأغوار. لهذا الأساس كانت هذه الحكومة، ولهذا الأساس كان نتنياهو قويا داخل الشارع الإسرائيلي الذي مال برمته باتجاه التطرف وباتجاه اليمين. وأقول بمقدار ما يجنح العرب للتطبيع والاستسلام مع الإسرائيليين.
نعم.
بمقدار ما يتجه الإسرائيليون إلى التطرف والعناد.
ما الموقف الفلسطيني؟
يعني موقف يؤسف له. فصائل المقاومة، حركة حماس وحركة الجهاد، طالبت بعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير بحضور قادة الفصائل لوضع استراتيجية أو برنامج عمل مقاوم، لكن لم يؤخذ بهذا الرأي. وسيعقد الاجتماع التقليدي الذي يضم فصائل منظمة التحرير التقليدية، ستصدر بيانات كما صدرت بيانات سنة 2015 في شهر 3 عن المجلس المركزي، وكما صدرت بيانات بعد ضم القدس وبعد نقل السفارة الأمريكية، ستصدر بيانات شديدة اللهجة تجب وتستنكر وتدين وتلوح بوقف العمل بالاتفاقيات وتلوح بوقف العمل بالتنسيق والتعاون الأمني وتلوح بسحب الاعتراف بإسرائيل. لكن بعد عدة أيام تصمت هذه الموجة اللفظية الكلامية وتسير الأمور كما هي. ودليلي على ذلك بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية نداف أرجومان زار قبل أيام رام الله والتقى مع السيد محمود وقدم له قرضا ب800 مليون شيكل لعدة أشهر. من يأخذ قرضا من الحكومة الإسرائيلية لعدة أشهر لا أظن أنه جاهز أو قادر على أن يواجه مخططات الضم الإسرائيلي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فايز أبو شمال الخبير في الشؤون الإسرائيلية. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. من يوم ما تقاعد الحج عبد المالك وصار على المعاش كان يغيب عن البيت 5-6 ساعات، يروح يتسلى ويرجع. لكن لما طالت غيبته هاي المرة انشغل بال مرته وولاده وبلشوا يسألوا عنه المعارف والأصدقاء وحتى سلطات الأمن، وما فيش فايدة. الحج عبد المالك اختفى. في الوقت اللي كانوا دايخين عليه كان الحج عبد المالك صار واصل طول كرم عن طريق جسر الشيخ حسين، مثل ما كان يسميه باسمه القديم. وكانت الطريق الترابية القديمة بعدها مرسوم بخياله، طريق ممدود من قرية قاقون لطول كرم، وبتمرق بقرى دير الغصون، المسقوفة، الجروشية، إشويكي. هذا الطريق اللي كان بيحلم يمشي على رجليه لما يرجع لقاقون. مشى وهو يدور على الطريق اللي كان بيعرفه ومش قادر يلقاه. الدنيا صارت غير دنيا، والقرى اللي كان يعرفها صارت قرية واحدة متصلة، والأرض انقلبت فوقاني تحتاني. لكن الناس لحد اليوم نفس الناس اللي عرفهم هون وهناك. احتار في أمره وقال في عقله، إذا كل هالتغيير والتبديل وأنا بعدني بطول كرم بالضفة الغربية، يبقى كيف إذا قطعت الخط الأخضر الفاصل بين أرض 48 وأرض 67 ووصلت لقاقون؟ رغم أنه ما عرف إيش من اللي شافه ولا حدا عرفه، مع هيك ظل ماشي حسب اللافتة اللي بتأشر على طريق دير الغصون، لأنه بعرف إذا وصل دير الغصون بدها تكون قاقون قدامه وجي لوجي. بعد كم من ساعة وصل دير الغصون، ومنها ولمغرب خرب بيسان ويمه وبير السكي، وبعدين بتيجي قاقون. ما سألش حدا، بيعرف طريقه مليح، ولو انها الدنيا تغيرت وتبدلت. وقال لحاله، ما غرب دير الغصون إلا قاقون. وصل لقريته قاقون، ما لقاش من قاقون اللي بيعرفها حجر على حجر، ولا عرف وين عين المي اللي كانت بنص القرية. ما لمحش من قاقون اللي بيعرفها إلا آثار القلعة القديمة من أيام الصليبيين، وشافها مطوقة بالأسلاك الشايكة. ما كانش قدامه إلا مزارع جديدة وحظاير مواشي وبقر. ما سمعش صوت عربي أبدا ولا لافتي مكتوبة بالعربي. حس قلبه بده ينط من صدره ونهد حيله، وقعد على كرسي خشب تحت شجرة كبيرة. وظلوا هيك تغابت الشمس وغطت عينه ونام. شاف حاله في الحلم انه ولد صغير بسوق حمار من المارس للبيدر، وعلى ظهر الحمار حمل كبير من القمح، بميل يمين بعدله عن النص، بميل شمال بعدله عن النص، تنو الحمل وقع عليه، صاح مشان حدا يساعده. ما شاف إلا جنود إلهم روس حيايا حوطوه وبلشوا يقرصوه بنيابهم، ولمح من بعيد إيدين بتلوح له من ورا الأسلاك المشيكة. اتأملها مليح، شاف كأنهم أولاده وبناته بصرخوا بحاولوا يوقفوا الحيايا عن نهشه. وشاف من ناحية ثانية كأنه طيف أبوه، وجهه عابس وغضبان، ليش هيك سويت بحالك يا عبد المالك؟ ايش اللي غيرك بعدي؟ صرخ الحج عبد المالك صرخة طلعت من جوات روحه، البلاد طلبت اهلها يابا. كانت صرخته بهالكابوس اللي شافه كافية لتلفت انتباه مجموعة جنود الحراسات الليلية. ركضوا صوبه، شافوه اختيار هالكان، صحوه من نومه، فهموه إن النوم في الأماكن العامة ممنوع، وإنه لازم يستعجل ويشوف له مطرح يتاوى فيه باقي الليل. وما حدا منهم فطن يسأله انت مين ولا جاي منين، انت من البلاد ولا ضيف. كان منظره مهدم وما بيستدعي اي سؤال، وتركوه وراحوا. قام عبد الملك حمل حاله، ركب اول سياره ورجع على طول كرم، ونام ليلته باول اوتيل صادفه، وصار كل يوم يرجع لقاقون اللي كانت قاقون، ويظل يمشي ويتطلع ويتفقد ويدور عليها تتغيب الشمس، بعدين يركب السياره ويرجع لطول كرم، روحه مدميه وقلبه مسود. بعد كم من يوم نزل الصبح من السيارة مشان يمارس جولته اليومية، اتباغت بمجموعة جنود صهاينة حاصروه، ربطوا ايديه، حملوه بسيارة عسكرية صوب جسر الشيخ حسين، وهناك فتحوا باب السيارة الحديد ورموه على الضف الثاني من الجسر، فكوا ايديه وامروا يمشي للضف الشرقية، مشي على رجليه. مشى الحج عبد المالك وهو حاسس بالإهانة مغطيته من ساسه لراسه، لكن بعد شوي هدي وتعوذ بالله ومسح وجهه بالرحمن وقال لحاله: المهم إني شفت قاقون، صحيح مغيرينها ومش مخليين فيها إشي، لكن المهم الأرض موجودة، موجودة، وصعب ينقلوها من مطرحها. ما صدقوش أهل بيته إنه رجع، راح ورجع مثل الحلم. ألف سؤال وسؤال والحج عبد المالك ساكت، حلفوا عليه يمين يحكي: وين هالغيب يا حج؟ اتطلع فيهم وتبسم وقال: البلاد طلبت أهلها. والله يسعد أوقاتكم جميع، وتحية من القلب من أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود. أنا أيوب. مستمعين الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
مستمعين الكرام، تحية طيبة. عمقة، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. تقع عمقة إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونما، تحيط بها أراضي قرى جدين، الغابسية، كويكات وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 ميلادي 1240 نسمة. وفي العاشر من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها، البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العشرين من آب أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئ قرية عمقة عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. حكومة الوحدة في الكيان، ماذا في البيان؟ محور حديثنا كان في هذا اللقاء، استمعنا فيه إلى الأستاذ فايز أبو شمال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كما استمعنا إلى فقرات حديث الدار أيوب الفلسطيني وفلسطين الأرض والذاكرة والأناشيد والمقاطع الموسيقية الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.